بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو الدرس الثالث من الأصل الخامس، فقه الدعوة إلى الله. الحمد لله رب العالمين، أن من الله عز وجل علينا بهذا الدين الكامل وطلب منا العمل الكامل، وسيجزينا على ذلك الثواب الكامل فضلا منه ورحمة. وهذا الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من عند الله عز وجل هو دين الأنبياء جميعا، فإن الدين عند الله الإسلام، فدين جميع الأنبياء هو الإسلام. والإسلام هو أن تسلم القلب والجوارح لله عز وجل حبا له وتعظيما له وذلا بين يديه. فالناس فريقان، مسلمون وكفار، وقد بعث الله عز وجل بالإسلام الأنبياء والرسل جميعا، بدأهم بنوح أول الرسل وختمهم بمحمد بعد آدم، وختمهم بعد بمحمد صلى الله عليه وسلم. فالإسلام هو دين الله الذي جاء به جميع الأنبياء والرسل قرنا بعد قرن وأمة بعد أمة. وهذا الإسلام حق لكل إنسان على وجه الأرض، لكن كان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة. فعلينا أن نحمل فكر النبي صلى الله عليه وسلم وأخلاق النبي وأعمال النبي صلى الله عليه وسلم وننتفع بها ونعمل بها نحن وننقلها للبشرية. وكل من دان بغير الإسلام فهو كافر مخلد في النار، سواء كان من اليهود أو النصارى أو المجوس أو الهندوس أو غيرهم. بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله غير الإسلام، ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فاليهود كفار لأنهم قتلوا الأنبياء وكذبوا بعيسى صلى الله عليه وسلم، ومن أسلم منهم فله الأجر مرتين لإيمانه بموسى صلى الله عليه وسلم وإيمانه بمحمد صلى الله عليه وسلم. فلا بد الآن نعرف المساحة الموجودة في العالم. المساحة تنقسم إلى قسمين، مساحة كفرية ومساحة إسلامية. المساحة الكفرية كبيرة جدا جدا، ولا بد من الجهد عليها حتى يكون الضال مهتديا والكافر مؤمنا. فاليهود كفار لأنهم قتلوا الأنبياء وكذبوا بعيسى صلى الله عليه وسلم، ومن أسلم منهم فله الأجر مرتين لإيمانه بموسى صلى الله عليه وسلم وإيمانه بمحمد صلى الله عليه وسلم. والنصارى كذلك كفار لأنهم قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وكذبوا محمد صلى الله عليه وسلم. ومن أسلم منهم فله الأجر مرتين لإيمانه بعيسى صلى الله عليه وسلم وإيمانه بمحمد صلى الله عليه وسلم. الكتاب إذا آمنوا لهم الأجر مرتين. قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، ومنهم رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه ثم آمن بي فله أجران كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم الله عز وجل ضاعف لنا نحن هذه الأمة الأجر، وتكرم بالمغفرة والرحمة لكل من دخل في الإسلام من هذه الأمة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته فضلا منه جل جلاله، ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله، وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أجروا. والتوراة والإنجيل كتب إلهية، لكنها حرفت وبدلت ثم نسخ الله العمل بها بالقرآن المهيمن على جميع الكتب السابقة. واليهود والنصارى بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم كلهم كفار مغضوب عليهم، لأنهم عرفوا الحق وتركوه، فباءوا بغضب على غضب. وكل من لم يكفر اليهود والنصارى وكل من عبد غير الله فهو كافر، فيجب علينا أن نكفر كل من كفر الله عز وجل في القرآن. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، ومن كفره الله فهو كافر، ومن لم يكفر الله عز وجل من لم يكفره الله عز وجل فليس بكافر، ومن لم يكفر من كفر الله كهؤلاء اليهود والنصارى استلزم ذلك أن يقبل الله دينه، وهذا يستلزم تكذيب قول الله عز وجل: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. والله سبحانه قد كفر في القرآن اليهود والنصارى وكل من عبد غير الله، وبرأ إبراهيم صلى الله عليه وسلم من اليهودية والنصرانية، فدل ذلك صريحا على أنهما ديانة كفر أحدثهما الكفار بعد موسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام بقرون. وقالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح بن الله، ذلك قولهم بأفواههم يظاهرون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أنى يؤفكون. وقال عز وجل: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وما من إله إلا إله واحد، وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. وقال عز وجل مبرئا لإبراهيم: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. وقال عز وجل عن اليهود والنصارى: وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فدل على أنهما على أن هذا اليهود والنصارى مشركون، فيجب علينا دعوة جميع الكفار إلى الإسلام من كانوا وحيث كانوا، من كانوا من اليهود والنصارى والكفار والمشركين والهندوس والمجوس وكل من عبد غير الله، يجب أن نجتهد عليه لأنه محل دعوتنا. هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أن ما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. فالدعوة إلى الله كغيرها من الأوامر الشرعية من واجبات الدين اللازمة والتي هي فرض عين على كل مسلم ومسلمة، وحاجة البشرية للدين كحاجة الجسد إلى الروح، فكما أنه إذا فقد الروح فسد الجسد، فكذلك الأمة إذا فقدت الدين فسدت دنياها وأخراها. فالدنيا كالجسد الكبير، الدنيا كالجسد الكبير، روحها الدين، وروح الدين هو الدعوة، لأن الدعوة هي سبب الهداية، وروح الدعوة هي الشورى، أن نتشاور كيف ننشر الدين، كيف نقوم بالدعوة إلى الله عز وجل، كيف نجتهد على هؤلاء وهؤلاء والمشرق والمغرب. وروح الشورى هي الطاعة التامة، أن نطيع. النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث البعوث يبلغون الإسلام في جهات الأرض، فروح الشورى هي الطاعة، وروح الطاعة التضحية بكل ما أملك، بذل المحبوب من أجل الله كالأنصار، وترك المحبوب من أجل الله كالمهاجرين. وروح التضحية البذل والترك، وأعظم شيء مفارقة الأموال، مفارقة الديار، مفارقة الأهل من أجل الله. فالهجرة سبب الهداية ونشر الدين إني مهاجر إلى ربي سيهدين. فدنيا بلا دين كجسد بلا روح تفسد سريعا بسفك الدماء وفساد الأخلاق وانتشار الضلائل والقبائح. فالدنيا كالجسد، روحها الدين، وروح الدين الدعوة، لأن الدعوة أم الأعمال، هي التي تقوي الأعمال وهي التي تنشر الدين لتكبر مساحة الدين في الأرض. وروح الدعوة الشورى، وأمرهم شورى بينهم، وشاورهم في الأمر، أمر الدين، كيف يصلي الناس، كيف يصوم الناس، كيف يعبد الناس ربهم، كيف يطيعون الرسول صلى الله عليه وسلم، كيف يتخلقون بأخلاقه. وروح الشورى الطاعة، وأطيع الله، يا الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وطيع في نشر الهداية من أمرني بذلك. ما شاء الله، كثير من الناس الآن يعملون في مجال الدعوة إلى الله، هدى الله على أيديهم خلقا كثيرا، وبالمقابل أناس ينتشرون في الأرض للشهوات وللفساد، ظل بسببهم خلق كثير. أحد الإخوة توفي عليه رحمة الله، في صحيفته ما يقارب 2 مليون مسلم في أفريقيا. نجتهد حتى ينتقل الناس من الكفر إلى الإسلام، ومن الضلالة إلى الهداية، ومن الباطل إلى الحق، ومن الاشتغال بالشهوات الحيوانية إلى تنفيذ الأوامر الملكية. فلا بد من التضحية. ففي حياة الصحابة خير القرون 4 أمور كبرى، فيهم العبادة، وفيهم الدعوة، وفيهم تعلم وتعليم الدين، وفيهم الأخلاق العالية. كانوا مؤمنين، حياة المؤمنين تقوم على 4 أصول، كالصلاة فيها قيام وقعود وركوع وسجود. كذلك الدعوة لها 4 أصول، نشر الدين، الدين أعظم شيء، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. فكذلك جهد الدين، نشر الدين، تجميل البشرية، تحسين البشرية بالدين، مسؤولية كل مسلم ومسلمة، فرض عين على كل مسلم ومسلمة. بلغوا عني ولو آية كما سيأتينا، بلغوا تكليف، عني تشريف، ولو آية تخفيف، تخفيف على الخلق حتى كل يقوم بالدعوة. فأصل الدعوة، ما هي الدعوة إلى الله؟ الدعوة، حقيقة الدعوة هي الدعوة إلى الله، وتعريف الناس بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله وخزائنه ووعده وعيده، وتعريفهم بنعمه وإحسانه، وتعريفهم بدينه وشرعه وثوابه وعقابه. هذا أصل الدعوة. فنعرف الناس بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله ليعظموه ويكبروه. فالله بيّن ذلك، فقال: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الناس. فنعرف الناس بالله، هذا أصل الدعوة أو موضوع الدعوة، نعرف الناس بالله وأسماءه وصفاته وأفعاله ليعظموه ويكبروه، ونعرفهم بعلمه وقدرته ليخافوه ويهابوه، ونعرفهم ويستعينوا به، ونعرفهم بخزائنه ليسألوه ويدعوه، ونعرفهم بوعده ليسارعوا إلى طاعته، ونعرفهم بوعيده لينفروا من معصيته، ونعرفهم بنعمه وإحسانه ليشكروه ويحبوه، ونعرفهم بدينه وشرعه ليعبدوه بما شرع رسوله صلى الله عليه وسلم، مع كمال الحب والتعظيم والذل لله عز وجل. هذه الدعوة إلى الله، وبهذا يمتلئ قلب الداعي والمدعو، يمتلئ إيمانا وتوحيدا ويقينا، فيمتلئ القلب بالإيمان، وتنقاد الجوارح للطاعة والعبادة، ويلهج اللسان بالذكر والشكر والتسبيح والتقديس لربي عز وجل، مع كمال الحب والتعظيم لله عز وجل. وأصل الدعوة، أصل الدعوة للداعي تركيزا وتأسيسا، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. الدعوة أصلها للداعي تركيزا ليزيد إيمانه وتحسن أعماله وأخلاقه، والدعوة كذلك لغير الداعي تذكيرا له بالفطرة التي فطر الله عليها ذرية آدم حين خلقهم وأشهدهم على أنفسهم، وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا. نذكرهم بهذا لتذكير الناس بقولهم قالوا بلى، بأن الله هو الذي يربيهم بنعمه المادية ونعمه الروحية. فالداعي يذكر الناس بهذا العهد ليعبدوا ربهم الذي شهدوا له بالوحدانية من قبل، كما قال سبحانه فذكر إنما أنت مذكر، مذكر بالعهد الأول، العهد الذي أخذ الله على آدم وذريته حينما استخرجهم من صلبه. فذكر إنما أنت مذكر. ومن فضل الله عز وجل علينا ورحمته بنا أن أرسل إلينا الرسل وأنزل علينا الكتب. بعث الله عز وجل هؤلاء الرسل يعرفون الناس بربهم وخالقهم ورازقهم، ويبينون لهم ما يرضيه ويدعونهم إلى طاعته وعبادته وحده لا شريك له، ويبينون لهم ما أعد الله لهم من الثواب لمن أطاعه وما أعد من العقاب لمن عصاه. فنحمد الله عز وجل الذي متركنا هملا، بل خلقنا في أحسن تقويم وزودنا بآلات العلم من السمع والبصر والعقل، وأرسل إلينا الرسل وختمهم برسولنا صلى الله عليه وسلم وأنزل علينا أفضل الكتب. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة، فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. قوم نوح، قوم هود، قوم صالح، قوم لوط، قوم شعيب، قوم فرعون، سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. ومن رحمة الله عز وجل أنه كلما ضعف الإيمان ووقع الناس في الشرك أرسل الله عز وجل إليهم رسولا يدعوهم إلى التوحيد وعبادة الله وحده واجتناب عبادة ما سواه. وهذا من رحمة الله عز وجل بعباده. إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وكان كل رسول يبعث إلى قومه خاصة، حتى ختم الله النبوة والرسالة بخاتم الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فاصطفى الله عز وجل رسوله محمد صلى الله عليه وسلم بالنبوة والرسالة، وأرسله بالهدى ودين الحق إلى الناس كافة، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، وترك الأمة على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فالحمد لله على بعثة نبينا صلى الله عليه وسلم، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. هو جل جلاله من فضله علينا أن من علينا بإنزال الكتاب. الحمد لله الذي أنزل على عبد الكتاب وأرسل لنا رسول يبين لنا ما في هذا الكتاب. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. والله عز وجل اجتمع الأنبياء والرسل من بين الأمم، واجتبى النبي صلى الله عليه وسلم من بين الرسل وجعله سيد الأولين والآخرين، فهو أفضل الأنبياء والمرسلين وآخرهم، وأمته أفضل الأمم وآخرها. وقد بلغ صلى الله عليه وسلم الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، وقام بالدعوة عليه الصلاة والسلام في أرض معلومة وهي جزيرة العرب، وفي زمن معلوم وقدره 23 سنة، شاملا بدعوته ما استطاع من أهل عصره، مبتدئا بدعوة أهله ثم عشيرته الأقربين ثم قومه ثم أهل مكة وما حولها ثم العرب قاطبة ثم الناس كافة، مبينا أنه رسول الله إلى الناس كافة وأنه رحمة للعالمين. فدخل الناس في دين الله أفواجا ثم توفاه الله عز وجل بعد ذلك البلاغ المبين. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فإنك ستموت، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فهذا فكر النبي صلى الله عليه وسلم. فكر النبي صلى الله عليه وسلم في هداية البشرية يدور في 8 دوائر. أولا يبدأ بنفسه، بدأ صلى الله عليه وسلم بنفسه واجتهد فهو بين يدي ربه ذاكرا شاكرا حامدا مستغفرا. ثم دعوة أهله، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم، ثم عشيرته، وأنذر عشيرتك الأقربين، ثم قومه لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون، ثم أهل مكة لتنذر أم القرى، ثم ما حولها وما حولها لتنذر أم القرى ومن حولها، ثم العرب قاطبة، فبلغ قريش ثم ما حول مكة في موسم الحج، ثم خرج إلى الطائف، ثم ذهب إلى المدينة، ثم يعني خرج في سبيل إعلاء كلمة الله ونشر دين الله، 150 خروج في سبيل الله لنشر دين الله والدفاع عن دين الله حتى يدخل الناس في دين الله عز وجل. ثم كذلك ثم الناس كافة، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. ثم العالم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، الإنس والجن وجميع المخلوقات. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فنحن الله عز وجل من علينا واجتبانا من بين الأمم، اجتبانا من بين الأمم وأعطانا وظيفة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، وهي الدعوة والعبادة. أعطي الأنبياء شيئان: الدعوة إلى الله التي تأتي بمن يعبد الله عز وجل. فأفضل الأمم هي هذه الأمة، فقد ختم الله الأنبياء والرسل ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم، وختم الأمم بهذه الأمة وأعطاها وظيفة الأنبياء والرسل، وهي الدعوة إلى الله في مشارق الأرض ومغاربها إلى أن تقوم الساعة. ولهذا كانت أفضل الأمم في الدنيا والآخرة وأكثر أهل الجنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: نحن السابقون، يعني يوم القيامة والآخرون، ونحن في الدنيا آخر الأمم ويوم القيامة نحن السابقون، فهم أفضل الأمم وأول الأمم دخولا للجنة. ولعظمة هذا العمل وهو الدعوة إلى الله وشرف هذه الوظيفة وثقل هذه المسؤولية، فقد رب الله عز وجل هذه الأمة على أمر الدعوة من أول يوم، كما رب الأنبياء من أول يوم الدعوة موجودة، لكن الصلاة الصوم الزكاة غير موجودة، لأن الله عز وجل جعل هذه الأمة خير أمة لتقوم بالدعوة إلى الله. ولما جاءت الدعوة وجاء الإيمان جاءت الأحكام في المدينة، فالله عز وجل رب هذه الأمة على الدعوة من أول يوم كما رب الأنبياء، واصطفاها واجتباها لذلك من بين الأمم، وتوجها من أجل القيام بذلك بأربعة تيجان فاقت بها من سواها من الأمم كالأنبياء. توجهت بأربعة تيجان: التاج الأول تاج الخيرية، كنتم خير أمة أخرجت للناس، عملكم تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، هذا تاج الخيرية، كنتم خير أمة في الأقوال في الأعمال الصالحة في الأخلاق العالية في الدعوة في العبادة في الإحسان إلى الناس، كنتم خير أمة تحملون الفضائل وتتحلون بها وتحلون الناس بها. الثاني تاج الاجتباء، هو اجتباكم كما اجتبى الأنبياء والرسل من البشر، اجتبى هذه الأمة من بين الأمم، هو اجتباكم. وجاهدوا في الله حق جهاده، هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم، وملة إبراهيم هي الدعوة والتضحية، ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل، وفي هذا ليكون الرسول ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس، فأقيموا الصلاة ليصلي العالم، وآتوا الزكاة، واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. والتاج الثالث: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، تاج الوسطية، تعرفون الخلق بالخالق، وتحببون الخلق إلى الخالق، وتحببون الخالق إلى الخلق، تأمرونهم بمعرفة الله عز وجل، معرفة الكبير، عبادة الكبير جل جلاله، حتى يحبوه ويشكروه ويحمدوه ويرجوه ويخافوه. فالثالث تاج الوسط، تاج الوسطية، وكذلك جعلناكم أمة وسطا. الرابع تاج الشهادة، ولتكونوا وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، ويكون الرسول شهيدا عليكم، فأنتم شهداء على الناس. وكيف يشهد على الناس من لم يبلغ الناس؟ أهل اليابان كيف نشهد عليهم أنهم أسلموا ونحن لم نصل إليهم؟ أهل الصين، أهل أفريقيا، أهل فنزويلا، أهل اسكتلندا، أهل روسيا، أهل الصين، أهل تنزانيا، أهل السنغال، أهل الهند، أقطار الأرض شمالا وجنوبا وشرقا وغربا، هي ميدان الداعي، ميدان الداعي، الأرض الداعي، الأرض دكانه، والدين سلعته، والناس زبائنه، يبيع ويشتري، يبيع يرسي، يمشي في العالم ويدعو إلى الله عز وجل، ويدخل الدين في قلوب البشرية، ويزين أجسادهم بمحمد، يزين قلوبهم بلا إله إلا الله، ويزين أجسادهم بمحمد، يزين قلوبهم بلا إله إلا الله، ويزين أجسادهم بمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه الأمة توجت بهذه الاتجاه، أمة ملكية، أمة نائبة الرسول صلى الله عليه وسلم في أمته، ولذلك الله أعطاها أفضل الشهادات، وأعطاها أحسن الكرامات، والبسها أحسن تيجان، تاج الخيرية، وتاج الاجتباء، وتاج الوسطية، وتاج الشهادة على الناس. حينما تكذب الأمم رسلها تأتي هذه الأمة وتشهد على الناس أنهم أن الرسل قد بلغوها. وأفضل هذه الأمة هم القرن الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، فأفضل القرون هو الذي كان شر القرون، فأفضل القرون القرن الذي بعث فيه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، الذين كانت في حياتهم أربع صفات، كانت في حياتهم مع الإيمان العبادات والدعوة والتعليم والأخلاق العالية، فكانوا يتصفون بهذه الصفات: العبادة على الجميع، الدعوة على الجميع، التعليم على الجميع، والأخلاق العالية يتحلى بها الجميع، أسوة بنبيهم صلى الله عليه وسلم. والله سبحانه لما أعطى هذه الأمة هذا الدين وأكرمها بوظيفة الأنبياء والرسل وهي الدعوة إلى الله، فقد أبقى لها من البلاد والعباد ما يكون ميدانا لدعوتها في مشارق الأرض ومغاربها إلى أن تقوم الساعة. والنبي صلى الله عليه وسلم اجتهد على أصحابه رضي الله عنهم حتى جاء فيهم أمران هما المقصد: الأول إقامة الدين في حياتهم، الثاني إقامته في حياة الناس. النبي صلى الله عليه وسلم اجتهد على الصحابة رضي الله عنهم بالتوحيد والإيمان وسائر الأحكام حتى جاء فيهم أمران. الأمر الأول إقامة الدين في حياتهم، فحياتهم ظاهرا وباطنا، حضرا وسفرا، رجالا ونساء، كلهم في صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة، صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة، ونحن له عابدون. واقتدوا بنبي صلى الله عليه وسلم في نيته، في أقواله، في أعماله، في أخلاقه، فجاء إقامة الدين في حياتهم فقاموا بذلك، وإقامته في حياة الناس، وعلموا أن بقية البلاد والعباد مسؤولية أمته إلى يوم إلى قيام الساعة، وفهموا أن المسلم محاسب على ترك المقصد الانفرادي وهو العبادة وتلاوة القرآن والصلوات والصوم والحج وغير ذلك من الأعمال الانفرادية وهو العبادة، ومحاسب كذلك على ترك المقصد الاجتماعي وهو الدعوة. دعوة مقصد اجتماعي كبير، بل الدعوة أم الأعمال. ثم توفاه الله عز وجل بعد أن بلغ البلاغ المبين وترك الأمة على الصراط المستقيم، وقال عن هذه الأمة: كنتم خير أمة أخرجت للناس، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير جميعا بلا استثناء، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وأولئك هم المفلحون. ثم حذرنا ممن قبلنا من الذين تركوا نشر الدين: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، وأولئك لهم عذاب عظيم. ثم بين الله عز وجل وقال للنبي صلى الله عليه وسلم ولمن تبعه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. والبصيرة تكون بالعلم قبل الدعوة، واللين مع الدعوة، والصبر عند الدعوة وبعد الدعوة، والصبر على الطاعات، والصبر عن المعاصي، والصبر على الأقدار، والصبر على الأذى في سبيل الله. فهذا القرن في هذه الصفات الأربع العظيمة، فيه العبادة كلهم صفا واحدا، في الدعوة صفا واحدا، في تعليم الشريعة لأنهم هم الصف الأول الذي إن ركع لله ركع العالم لله، وإن سجد لله سجد العالم لله، وإن ركع لشهواته ركع العالم الشهوات، فهم الصف الأول والقرن الأول. أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا. هؤلاء القرن الأول الطبع الأولى هم قدوتنا، وهم خير الناس رجالا ونساء وأوصافا. وبقيت لنا خيرية الصفات، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، أسماء وصفات. والذين اتبعوهم بإحسان هم من جاء بعدهم من القرون إلى أن تقوم الساعة. الذين اتبعوهم بإحسان هؤلاء رضي الله عنهم ورضوا عنه، فنحن شركاء لهم في الصفات. أما هم فقال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء أقوام تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمين شهادته. متفق عليه. فقاموا بالدعوة خير قيام، واجتهدوا على الناس، وتفرقوا في مشارق الأرض ومغاربها، فانتشروا، فكانت على أيديهم فتح فارس، فتح بلاد الروم، فتح مصر، فتح اليمن، وجاءت الفتوحات، فتح القلوب قبل فتح البلاد بالدعوة إلى الله عز وجل. هذا القرن تلقى عن النبي صلى الله عليه وسلم حياته بالكامل وجهده بالكامل. وحياة النبي صلى الله عليه وسلم لا بد أن نعرفها حتى تأتي هذه الحياة فينا نحن، لا بد أن تكون شخصيتي مطابقة لشخصية النبي صلى الله عليه وسلم. وحياة النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أقسام: طريقة حياة، وفرائض حياة، ومقصد حياة. طريقة حياة أن أصبغ حياتي كلها بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأقوال والأعمال والأخلاق. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فآكل كأكله، وأنام كنومه، وأصلي كصلاته، وأتخلق بأخلاقه، وأذكر كذكره، وأدعو كدعائه، وألبس كلباسه، وأصلي كصلاته، وأحسن كإحسانه. هذه طريقة حياة. حياتي تختلف عن الكفار، وعن الحيوانات، وعن السباع، وعن الشياطين. حياتي ملكية، مزاجها سمعنا وأطعنا. طريقة حياتي أن أنتقل من أنواع الحياة المبغوضة لله عز وجل، حياة الكفر، حياة الشياطين، حياة السباع، حياة الحيوانات، إلى الحياة الملكية العالية التي علت على هؤلاء، أتميز بأن يتصل بالعلي الأعلى. فهذه طريقة حياة النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أقسام. طريقة حياة، أن أصبع حياتي من الرأس إلى أخمص القدم في جميع الأوقات في جميع الأحوال، جميعا رجالا ونساء صغارا وكبارا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ومن سار وراء الأنبياء وصل إلى ما وصل إليه الأنبياء من الجنة والرضوان، ومن سار وراء اليهود والنصارى والشياطين ساقوه أو تبعهم إلى نار جهنم، ومن يكن الغراب له دليلا يمر به على جيف الكلاب. فنمشي وراء الأنبياء والرسل، واذكر في كتاب إبراهيم، واذكر في كتاب موسى، اذكر حياة الأنبياء لتعمل عمل الأنبياء. ما هو عمل الأنبياء؟ عمل الأنبياء الذين يبلغون رسالة الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. فالله عز وجل اجتبى الأنبياء وأعطاهم أحسن الأقوال وأحسن الأعمال وأحسن الأخلاق، ثم جمع صفات الأنبياء في سيد الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم، ثم فرق هذه الصفات والأخلاق العظيمة في أمة سيد الأنبياء. فنجد كل أعطاه الله عز وجل كرامة منه، إما بالعلم وإلا بالمال وإلا بالخلق، عطاءات من رب الله عز وجل، من رب العالمين عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم مجمع الفضائل والمحاسن والأخلاق، وإنك لعلى خلق عظيم. فالله ذكر الراكب والمركوب، الراكب محمد والأخلاق مركوب، فنعم الراكب ونعم المركوب، وإنك لعلى خلق عظيم. ونحن لا بد أن تكون حياتنا مطابقة لحياة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه طريقة الحياة، أن تكون طريقة حياتي إسلامية على سنة محمد صلى الله عليه وسلم، في أقوالي في أعمالي في أخلاقي في جميع أحوالي. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فأنا مسلم، مسلم قلبي وجوارحي لله، أمتثل أوامره واجتنب نواهيه. فهذه يعني هذا القسم الأول من حياة النبي صلى الله عليه وسلم، طريقة الحياة. القسم الثاني فرائض الحياة. فرائض الحياة هي الواجبات والحقوق التي وهي الحد الأدنى عند كل مسلم لا بد أن يأتي بها. فرائض الحياة اللي هي أركان الإسلام، شهادتان، الصلاة، الزكاة إذا كان عندي مال، الصوم إذا جاء وقته، الحج في العمر مرة، أداء حق الله، حق رسوله، حق كتابه، حق الأب، حق الأم، حق الجيران، حق الأولاد، حق حقوق الناس. هذه فرائض حياة تميزني عن غيري. ولهذا المسلم متضرر بكفر غيره، فلا بد من الجهد على الكافر حتى لا يؤذيه، لا بد أن نجتهد عليه ليعبد الله وحتى أسلم من شره. والكافر مستفيد من المسلم، لأن المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. المسلم لا يأخذ ما ليس له، لا يعتدي على غيره، بل المسلم الحق يصل من قطعه ويعطي من حرمه ويعفو عن من ظلمه ويحسن إلى من أساء إليه. فالله جعل الكفار أواني لدعوتنا، وجعل أهل الجهل أواني لتعليمنا، وجعل الفقراء والمحتاجين والمساكين يعني أواني لإحساننا. وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. فهذه فرائض الحياة. إنسان يتميز بأن يعني يقيم شعائر الدين في كل مكان، تؤذن في أي مطار من بلاد الإسلام أو بلاد الكفر، الناس يأتون للصلاة ويعظمونك لأنك عظمت العظيم وكبرت الكبير في أماكن الغفلة وأماكن الشهوات. فأنت الوحيد اللي كبرت الله عز وجل، فكبرت في عين الله، وكبر الله في عينك، وكبر في الله عز وجل في عين الناس، لما سمعوا التكبير فتأثروا. فنؤذن بالدعوة كما نؤذن بالأذان في كل يوم، هذا الأذان هو ملخص الدعوة. تكبير الله، الله أكبر، الله أكبر، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وناتي للصلاة التي تصلنا بالخالق جل جلاله. فهذه فرائض الحياة. هذا الأمر الأول، طريقة الحياة، لا أتحرك إلا بسنة، ولا آكل إلا بسنة، ولا ألبس إلا بسنة، ولا أسمع إلا بسنة، ولا أتكلم إلا بسنة، ولا أنظر إلا بسنة. كل حياتي تمشي على السنة، واتبعوه لعلكم تهتدون. والثاني، فريضة الحياة، فرائض الحياة الواجبة على كل مسلم ومسلمة. والأمر الثالث هو مقصد الحياة، مقصد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، دعوة الناس إلى الله وإخراجهم من الظلمات إلى النور. هذا مقصد حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذكر الله عز وجل في ذلك وبين ملخصه في 10 أمور. مقصد حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ومقصد حياة كل إنسان على وجه الأرض من هذه الأمة من المسلمين، أن يجتهد بالدعوة على غير المسلمين. فمقصد حياة النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل لنا عنه حتى نعرفه ونطبقه. فنحن مع القرآن نصدق الأخبار ونطبق الأحكام. ماذا قال الله عز وجل عن مقصد حياة النبي صلى الله عليه وسلم أو مقصد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم؟ يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. هذا ملخص حياة النبي صلى الله عليه وسلم، إنه داعي إلى الله ومبشر، يبشر بالجنة وينذر من النار، وسراج منير. القمر يكون معنا ليلا، ونبينا صلى الله عليه وسلم قمر معنا ليلا ونهارا، سننه، أقواله، أعماله، أخلاقه، نتزين بها ونعبد الله عز وجل بها ليلا ونهارا. ففي الدنيا سراجان، سراج وهاج هو الشمس التي تظهر كل يوم وتغيب، وقمر منير وهو محمد صلى الله عليه وسلم الذي معنا نوره ليلا ونهارا إلى أن نلقى الله. فهذا مقصد حياة النبي صلى الله عليه وسلم. الآن في حياتنا طريقة حياة النبي صلى الله عليه وسلم وفرائض الحياة، في حياتنا طريقة الحياة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله، وفينا فرائض الحياة الحمد لله مستجيبين لكثير منها من فعل الأوامر وجسنا بالنواهي. لكن مقصد الحياة وهو الدعوة إلى الله ونشر الهداية الذي لعن الله بني إسرائيل بسببه ونقل النبوة منهم إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلى نسل إسماعيل، هو الدعوة إلى الله والأمر المعروف والنهي عن المنكر. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. والنتيجة ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، فالذي لا يقوم بالدعوة إلى الله لا بد أن يتولى الذين كفروا، لأن الإنسان خلق محتاجا، فإما يحتاج إلى ربه إذا عرفه أو يحتاج إلى غيره. فهذه ملخص حياة النبي صلى الله عليه وسلم، طريقة حياة، فرائض حياة، مقصد حياة. ولعلنا نتذاكر هذه المسألة لننقلها في حياتنا، وأننا مطالبون بهذه الأمور الثلاثة، طريقة الحياة وفرائض الحياة ومقصد الحياة. يا أيها الرسول بلغ ما أرسل ما أنزل إليك من ربك، هذا بلاغ للناس ولينذروا. وخطاب صلى الله عليه وسلم خطاب لنا إلا فيما خصه الله به. نتذكر هذه المسألة ونسمع أنفسنا ونسمع ربنا ونسمع الحاضرين معنا. فالله عز وجل أعطانا الدين لنتزين به ونزين به الناس، فالدعوة نشر محاسن الدين، أن تتكلم عن الجميل جل جلاله الذي له الأسماء الحسنى والصفات العلى والأفعال الجميلة والمثل الأعلى، تتكلم عن الأوامر الملكية الشرعية من الله عز وجل وتبينها للناس حتى يعبد الناس ربهم على بصيرة ويعرفوا من له الخلق والأمر جل جلاله. نتكلم ونتذاكر هذا، كل يذكر من بجنبه. فالصحابة رضي الله عنهم اجتهدوا بهذه الأعمال حتى جاءت في حياتهم، واجتهدوا كذلك على الناس حتى جاءت في حياة الناس. فلما اجتهدوا للدين صارت جميع أعمال الدين شهوات، ببذل الجهد لإعلاء كلمة الله، ببذل الجهد للاستقامة استقامة النفس، وبذل الجهد لاستقامة الغير. الصحابة رضي الله عنهم اجتهدوا للدين حتى صارت العبادات وجميع الأعمال الصالحة شهوات، ونحن اجتهدنا للدنيا حتى صارت الأموال والأشياء والزينات شهوات. فسبب ترك الدعوة أن الإنسان يظن أنه بالدعوة إنما يدعو الناس فقط وينسى نفسه، وهذا هو السبب الذي يجعل الإنسان يبدأ بعمل الدعوة ثم يترك الدعوة، يظن أن الدعوة للناس، الدعوة للداعي تركيزا ولغيره تذكيرا. فلو علم الداعي أنه كلما دعا إلى شيء جاء في حياته، كلما عظم الله جاءت عظمة الله في قلبه، كلما حمد الله جاء، كلما رأى نعم الله وبين نعم الله جاء حب الله وحمد الله وشكر الله والثناء على الله عز وجل في قلبه. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فلا بد أن نعود إلى الله عز وجل في بكثرة الاستغفار والتوبة، وأننا مقصرون في العلم بالله. فالعلم درجات، الأولى تورث الكبر، الإنسان يتعلم قليل من المعلومات فيجد في نفسه أنه أحسن من الناس وأفضل من الناس، فيتولد عنده الكبر فيعطي مواعيد ويقول كذا ولا يقول كذا، ويكون له ترتيبات. يعني الكبر والكبر والإصرار ذنبان عظيمان من ذنوب قوم، أو مرضان مفسدان من أمراض قوم نوح. وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم وأصروا واستكبروا استكبارا. فأول درجة من درجات العلم تورث الكبر، الثانية تورث التواضع، لأن الإنسان إذا عرف ربه الكبير عرف أنه صغير، وإذا عرف الغني عرف أنه فقير، وإذا عرف القوي عرف أنه ضعيف. فالثانية تورث التواضع، والثالثة تورث كثرة الاستغفار من الجهل بالله وأسمائه وصفاته وملكه وسلطانه ودينه وشرعه وثوابه وعقابه. تورث التواضع وتورث الاستغفار، وتحرك الإنسان للمبادرة لزيادة الإيمان والأعمال الصالحة والأقوال الحسنة والأخلاق العالية. فالدعوة هي تغيير اليقين، تغيير اليقين لا بد عند تغيير اليقين من تحلية يعني القلوب بالإيمان، أولا تخلية القلوب من كل ما سوى الله، ثم تحلية القلوب بمعرفة الله بأسمائه وصفاته ومعرفة خزائنه ومعرفة أوابره ومعرفة وعده ووعيده. ففي بيئة الدعوة نتعلم الإيمان وكيف ندعو إلى الله عز وجل، وكيف نزيد أعمالنا وأقوالنا وتكون على ما يحب الله عز وجل ويرضاه. فالدعوة هي تغيير اليقين من المخلوق الذي ليس بيده شيء إلى الخالق الذي بيده كل شيء. ولترسيخ هذا اليقين لا بد من التضحية والمجاهدة ولزوم البيئة الإيمانية، لا بد من التضحية والمجاهدة ولزوم البيئة الإيمانية حتى يأتي الإيمان في قلبي. ففي مكة كون النبي صلى الله عليه وسلم بيئة اليقين بأن الفوز والفلاح فقط بالإيمان والأعمال الصالحة، وذلك في دار الأرقم حينما منع منه المسجد، كون البيئة الإيمانية في دار الأرقم، وكان فيها ثلاث مسائل: مسألة الأولى الكلام عن الله وأسمائه وصفاته، فيها نزلت السورة المكية كلها كلام عن الله، تعظيم الله، ذكر الله بأسمائه وصفاته وأفعاله وخزائنه وعيده. ثانيا ذكر اليوم الآخر. ثالثا ذكر أحوال الأنبياء والرسل وما جرى عليهم من نصر الله لكل نبي وإعجازه مع قومه وخذلان أعدائه. فهذه الحلقة اللي كانت موجودة في دار الأرقام. فلما جاء اليقين عند الصحابة رضي الله عنهم أن الإيمان هو سبب العزة ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، وأن اتصالهم بالله عز وجل يغنيهم عن كل مخلوق، لما حصل للصحابة هذا اليقين في مدة بقائهم في مكة نزلت الأحكام بدءا بالصلاة التي نزلت قبل الهجرة بسنة، ليلة الإسراء والمعراج. فلما امتلأت قلوبهم بالإيمان استقبلت القلوب الأعمال الصالحة، فتحركت بها الجوارح عبادة بين يدي الرب ودعوة إلى الخلق ليعبدوا الخالق جل جلاله، فرضي الله عنهم ورضوا عنه. والدعوة بالتضحية والمجاهدة تكون طاعة، الدعوة على خلاف مزاج النفس، الدعوة تأتي في المكاره. هذه الدنيا يعني الجنة حفت بالمكاره والنار حفت بالشهوات، لأن المحبوبات تشغل الإنسان عن الدعوة والمكاره تغلق الأبواب كلها إلا باب الله، يرفع الإنسان يديه إلى ربه ويسجد له عندما يحتاج. كل الأنبياء دعوا كما سيأتينا في وصول الدعوة، كل الأنبياء الله عز وجل يستجاب دعاهم لأنهم قاموا بالأعمال. فالدعوة بالتضحية والمجاهدة تكون طاعة، والدعوة بدون تضحية تكون شهرة وتكون شهوة. فيقول الإنسان للناس أنا وعندي ولي وبيدي وأنا طريقتي وأنا، وهكذا الإنسان. الدعوة بالمجاهدة والتضحية وقوة اليقين تكون طاعة، والدعوة بدون تضحية تكون شهرة وتكون شهوة. والشهرة الرجل يقاتل شجاعة ويقال قارئ، أو يقال يعني المعلم يعلم ليقال قارئ ويقرأ ليقال قارئ، هذه شهرة. وشهوة شهوة الرئاسة، شهوة حب التصدر والمناصب، هذه كلها الله عز وجل لا يقبلها. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فالعلم هو معرفة حكم الله ومراده في كل حال، وجهد الدين جهد الدين في الأحكام اكتمل في 23 سنة. يعني تعليم الدين من ناحية الأحكام اكتمل في 23 سنة، بعد 23 سنة انتهت الأحكام، فلا نتقرب إلى الله بأي عمل إلا بما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم. أما جهد الدين وهو الدعوة والأمر المعروف والنهي عن المنكر، جهد الدين لإحياء الدين في العالم ونشره فقد بدأ من أول يوم إلى آخر يوم في حياة المسلم. فلابد أن نعرف هذه المسائل ونعرف لماذا كان القرن الأول أفضل القرون وأحسن القرون، وانتقل من شر القرون إلى خير القرون، هو بهذه الأعمال الكبرى، الدعوة العبادة الله عز وجل من العموم، الدعوة إلى الله من العموم، التعليم من العموم، الأخلاق من العموم، والناس في ذلك مختلفون متفاوتون، فمستقل ومستكثر ومحروم. والله فضل بعض الناس على بعض جل جلاله ليستفيد بعضهم من بعض. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم خير القرون، تلقوا منه صلى الله عليه وسلم أحكام الدين، ولكن تلقوا قبل ذلك أصول الدعوة إلى الله كما سيأتينا إن شاء الله. تلقوا منه وسائل وأساليب الدعوة عمليا، وتحملوا مسؤولية الدعوة بعده عليه الصلاة والسلام، فكانت حياتهم مطابقة لحياة النبي صلى الله عليه وسلم في طريقة الحياة وفي فرائض الحياة وفي مقصد الحياة. فضحوا براحاتهم وشهواتهم وتركوا ديارهم وأهلهم وأموالهم من أجل إعلاء كلمة الله، وبذلوا أنفسهم وأموالهم وأوقاتهم لنشر الدين في العالم، فوصل إلينا وانتشر الدين في المشرق والمغرب. فالمهاجرون تركوا والأنصار بذلوا. المهاجرون ضحوا بستة أمور: ضحوا بالأوقات جعلوها لله، بالأموال أنفقوها في سبيل الله، بالأنفس بذلوها في سبيل الله، وجاعوا وعطشوا وخافوا، ويعني جاءت عليهم الأحوال الشديدة من أجل إعلاء كلمة الله، فضحوا بأوقاتهم وبأموالهم وبأنفسهم وبشهواتهم، أكلوا يعني الجلود من الجوع، وأوذوا وقاتلوا وقتلوا كل من أجل إعلاء كلمة الله، فضحوا بأوقاتهم وأموالهم وأنفسهم وشهواتهم وأهلهم وبلادهم. تركوا مكة أفضل مكان، أحب البقاع إلى الله عز وجل، تركوها من أجل إعلاء كلمة الله، ثم رجعوا إليها فاتحين بعد أن فتحوا القلوب ثم فتحوا البلاد. وهكذا الدعوة تفتح القلوب قبل فتح البلدان، بالاتصاف بصفات النبي صلى الله عليه وسلم، برحمة البشرية، بحسن الظن بهم، بتأليفهم، بإكرامهم، بالإحسان إليهم حتى يتأثروا ويحبوا. فأولا نؤلف قلوبهم، ثم نعرفهم بربهم ودينه، ثم نكلفهم بالدعوة إلى الله. فلا يفصل أحد نفسه من الخيرية بترك الدعوة إلى الله. الله عز وجل أهل جميع هذه الأمة أيا كانت ومن كانت من الرجال والنساء، أهلهم التأهيل الكامل، فهم أحسن الناس وأفضل الناس وخير الناس بهذه الاتباعات الأربعة. فعليهم أن ينقلوا شر الناس إلى خير الناس، أن ينشروا الحق بدل الباطل، أن يغشوا الظلمات بنور الإيمان حتى يعبد الله في ملكه العظيم. والله ذكر الصحابة بصفاتهم لا بأنسابهم، فقال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. فهذه التضحيات تضحيات المهاجرين، فضحوا وذهبوا للمدينة، وهم المهاجرون جمعوا بين الهجرة والنصرة، فناصروا النبي صلى الله عليه وسلم وانتقلوا معه من مكة إلى المدينة، تاركين كل شيء، تاركين المحبوب الأدنى من أجل المحبوب الأعلى، تاركين أهواهم إلى هدى ربهم. والأنصار بذلوا ما عندهم، بذلوا أوقاتهم وبذلوا أموالهم وبذلوا ما بيوتهم للمهاجرين، فاستقبلوا من جاء لأجل إعلاء كلمة الله. فالمهاجرون جمعوا بين الهجرة والنصرة، والأنصار نصروا من جاء لنصرة دين الله، واستضافوهم وعلموهم واستقبلوهم وأكرموهم وعلموهم. فالصحابة لما وجدوا حلاوة الإيمان وطعم الإيمان وحقيقة الإيمان، واخذوا عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدين أخبارا وأحكاما ودعوة وتعليما، رأوا أنهم كالشمس والقمر لا بد أن ينيروا العالم بنور القلوب، ويزينوا الأجساد بسنن المصطفى صلى الله عليه وسلم، كما أن الشمس تنور العالم بهذا النور. شعروا بهذه المسؤولية، فتراهم في كل مكان انتشروا حتى وصلوا إلى روسيا وإلى غرب أفريقيا وإلى اليمن وإلى جهات كثيرة، ساروا دعاة إلى الله عز وجل يحملون لا إله إلا الله لتدخل كل بيت في مشارق الأرض ومغاربها، في الشام والعراق، في مصر وشمال أفريقيا، في روسيا وما وراء النهر وفي غيرها، وفتحت هذه البلاد وانتشر فيها الإسلام وحل فيها التوحيد بدل الشرك والإيمان بدل الكفر، وظهر فيها من العلماء والدعاة والعباد والزهاد كما نعلم بخاري ومسلم وغيره من العلماء، ظهر فيها من العلماء والدعاة والعباد والزهاد والصالحين والمجاهدين ما تقر به عين كل مسلم ومسلمة. فالمهاجرون تركوا كل شيء من أجل الدين، والأنصار بذلوا كل شيء من أجل الدين، فقام الدين وانتشر الدين وتحقق الأمن. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أولئك خير القرون، أولئك الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه، أولئك هم الصف الأول المهاجرون والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. الصف الثاني فرضي الله عنهم ورضوا عنه. فالدعوة إلى الله أفضل الأعمال وأفضل الوظائف، والدعوة إلى الله هي أم العبادات، فهي التي من مواليدها الصلاة والصوم والزكاة والحج، والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، صادقين والصادقات والخاشعين والخاشعات، كل هؤلاء من مواليد الدعوة. فكل من قام بالعبادة والدعوة إلى الله، الله عز وجل يحبه ويكرمه بكرامات. من هذه الكرامات أولا أن الله يعزه وإن لم تكن عنده أسباب العزة. فأبو بكر عنده عزة، وعمر وعثمان، لكن بالإسلام زادت عزتهم. لكن بلال وسلمان وصهيب رضي الله عنهم لما اتصلوا بالعزيز واتبعوا رسول العزيز أعزهم الله عز وجل. فبلال أذن على ظهر الكعبة يوم الفتح لأنه تحمل الحجر على صدره، فالله رفعه فوق أفضل حجر، وهو المؤذن للنبي صلى الله عليه وسلم في مسجد صلى الله عليه وسلم حتى مات. وسلمان له قيمة معلومة، وهكذا الله عز وجل يعز الداعي وإن لم تكن عنده أسباب العزة. الثاني أن الله عز وجل يجعل أعمال الدين كلها محبوبة للداعي، يقوم بها ويدعو إليها ويجد حلاوة ذلك في قلبه. كل داعي إلى الله، كل ما يدعو الناس إلى شيء يأتي في حياته هو أولا. فالداعي إلى الله، الله عز وجل يجعل أعمال الدين كلها محبوبة لديه، يقوم بها ويدعو إليها ويجد حلاوتها في قلبه. كذلك الله عز وجل يجعل الله عز وجل للداعي محبة في قلوب الخلق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، يجعل لهم محبة في قلوب الخلق. الملائكة يحبونه، الله عز وجل يحبه، الناس يحبونه، حتى الكفار سيدعو لهم الرحمن ودا. وكذلك يطوي الله بساط الباطل من حوله، فإذا أشعلنا المصباح ذهبت الظلمات. إذا قام الدين طرد الباطل، فإذا جاء الحق زهق الباطل. فالداعي إذا قام بالدعوة طوى الله بساط الباطل من حوله. وكذلك من كرامات الداعي أن الله يؤيده بنصرة غيبية من عنده، يؤيده بنصرة غيبية من عنده جل جلاله، كما فتح البحر لموسى، وكما جعل النار بردا وسلاما على إبراهيم، وكما استجاب دعاء يونس في بطن الحوت، وكما استجاب دعاء أيوب. فالله عز وجل يؤيده بنصرة غيبية من عنده، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، كان حقا علينا نصر المؤمنين. ويستجيب دعاءه، استجيب الله عز وجل دعاء الداعي في الميدان. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم فورا، هم في الميدان في بدر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم أنهم جياع فأطعمهم، وحفاة فاحملهم، وعراة فاكسهم، اللهم أن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض. الله عز وجل استجاب فورا، إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أن يمدكم بألف من الملائكة مردفين. فنزل جبريل ومعه ألف من الملائكة، ثم 3000، ثم 5000، ثم 5000. ولقد نصركم الله بدر وأنتم أذلة. هؤلاء كلهم دعاة إلى الله، ينشرون التوحيد ويدافعون عن التوحيد ويقاتلون من 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 يهاجم أهل التوحيد أو يضر أهل التوحيد أو يقاتل أهل التوحيد. وكذلك الداعي يكرمه الله عز وجل بأن يجعل له هيبة في قلوب الناس، له هيبة، الداعي له هيبة، له هيبة في قلوب الناس. سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. لماذا له هيبة؟ لأنه اتصل بالعظيم فصار عظيم، اتصل بالكبير فصار كبير، اتصل بالعزيز فصار عزيز، فله هيبة. كل يفتح الباب له، كل يفتح الطريق له، لأن الله عز وجل معه. إنني معكما أسمع وأرى. لماذا ذهب إلى فرعون؟ لدعوته إلى الله. وكذلك الله يعطيه من الأجر مثل أجور من دعاه واهتدى بسببه. الله عز وجل يعطي الداعي مثل أجر من دعاه واهتدى بسببه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك ولا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلاله كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. أخرجه الإمام مسلم. الداعي تحصل على ثمرات كثيرة، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. كذلك الداعي يرزق الله عز وجل الاستقامة، ولكي تستقيم لازم لا بد أن تلزم بيئة الهداية. لا بد الإنسان كي لا بد لكي تهتدي لا بد أن تلزم بيئة الهداية، ولكي تستقيم على الهداية لا بد أن تنقطع عن جو الانحراف وجو الغفلة. فلكي تهتدي إلزم بيئة الهداية، بيئة الإيمان. فالله يكرمك في بيئة الإيمان بخمس كرامات: تتعلم الدين وتعمل بالدين وتثبت على الدين وتترقى في الدين وتنشر الدين. ثم الله عز وجل يجعله سبب لهداية البشرية. فالشمس محمودة لأنها تأتي بالنور والنفع للناس، والأرض محمودة ونحبها لأن نسقيها فتنبت لنا من كل زوج بهيج بإذن الله، والسحب محبوبة لأنها تعطي منافع المطر فكل يحبها، فإذا نزل منها المطر أنبتت الأرض من كل زوج بهيج. وهكذا الداعي يحبه الله وتحبه الملائكة، وتستغفر لها الختان في البحر والطير في السماء، وللكلامه كلام فيه نفع للبشرية وإخراجهم من الظلمات إلى النور. فالدعوة إلى الله من أفضل الأعمال، بل هي أفضل الأعمال، بل هي مقصد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب حينما كان في خيبر، يقول له انفذ على، يذهب لليهود، قال انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليه من حق الله فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر النعم. متفق عليه. فلا بد أن نشعر أننا مبعوثين، إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين، فنستقيم ونقيم الناس، نكون بين يدي ربنا بأي المزمل قم الليل إلا قليلا، نحمده ونستغفره ونسأله ونشكره ونثني عليه، ونكون بين يدي الخلق بأي المدثر قم فأنذر وربك فكبر. فالله سبحانه أنزل علينا القرآن الكريم الذي هو تبيان لكل شيء، والمطلوب أن نبلغ القرآن للبشرية حتى البشرية تقرأ القرآن الكريم، بدل أن تقرأ الصحف والمجلات والأمور السيئة وتقرأ ما لا يحق لها قراءته. فاللسان والأذن والعين والبدن كله والقلب كلها أمانات، ويجب أن تؤدي هذه الجوارح وظيفتها بتلقي الدين وإلقاء الدين على الناس. فالقرآن العظيم كتاب عظيم، كتاب كريم، كتاب مجيد، كتاب حكيم. هذا الكتاب يشتمل على مقاصد الدين الكبرى، وهي التوحيد والإيمان والدعوة إلى الله وتعليم شرع الله ويدعو للفضائل وفضائل الأخلاق ومحاسنها. فالقرآن الكريم كتاب التوحيد والإيمان، وكتاب الدعوة إلى الله، وكتاب الهداية، وكتاب العلم، وكتاب الأجر والثواب. القرآن الكريم الذي نحن مأمورون بإبلاغه، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي إنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. القرآن الكريم هنا خمسة أمور. القرآن الكريم كتاب التوحيد والإيمان، فمن أراد أن يزيد توحيده وإيمانه فليقرأ كتاب ربه، ولينظر في الكون المسطور الكائنات، يعني يقرأ هذا ويقرأ هذا، فينظر في الآيات القرآنية والآيات الكونية. القرآن الكريم كتاب التوحيد والإيمان، فالله ذكر فيه براهين التوحيد ودلائل الوحدانية وأركان الإيمان وصفات المؤمنين وصفات الكافرين وثمرات الإيمان في الدنيا والآخرة، نفي خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض. لا إله إلا الله، لآيات لقوم يعقلون. فمن استعمل العقل فيما خلق له عرف الخالق من المخلوق، وعرف القوي من الضعيف، وعرف المملوك الملك من المملوك. ثانيا، الله عز وجل بيّن في القرآن قصص الأنبياء والرسل في مجال الدعوة إلى الله لنقتدي بهم، وكشف لنا أخطاء الأمم السابقة وحذرنا من الوقوع فيها، كما في سورة البقرة وآل عمران والأعراف والشعراء ويونس وهود وإبراهيم ويوسف والأنبياء وغيرها. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. ثالثا، القرآن الكريم كتاب الهداية، فبالدعوة تأتي الهداية، بالدعوة تنزل الهداية. القرآن الكريم كتاب الهداية، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. والقرآن الكريم كتاب العلوم والأحكام، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. فالقرآن الكريم فيه التوحيد والإيمان والدعوة إلى الله، فيه من آيات الأحكام ما يقارب 500 آية، أما بقية الآيات فهي في التوحيد والإيمان والدعوة إلى الله وتعليم شرع الله والثناء على الله عز وجل وبيان اليوم الآخر وما يتعلق بذلك من أركان الإيمان. والقرآن العظيم كتاب الأجر والثواب، فقراءة الحرف منه بعشر حسنات. الحرف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، رجع الترمذي سند صحيح. وأعظم مقاصد القرآن تعلم التوحيد والإيمان وإعلام الناس بذلك وإخلاص العبادة لله عز وجل ودعوة الناس إلى ذلك ومعرفة صفات المؤمنين وتعلم الدعوة إلى الله والاقتداء بالأنبياء والرسل في الإيمان وصدق اليقين وحسن الخلق والقيام بالدعوة إلى الله. والاهتداء بما في القرآن من أعظم العلوم، وهو معرفة الله بأسمائه وصفاته وأفعاله، ومعرفة قدرة الله وعظمته وسعة علمه ورحمته ومغفرته وجميل إحسانه، ومعرفة نعمه وآلائه. فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك والمؤمنين والمؤمنات، والله يعلم متقلبكم ومثواكم. وبهذه المعرفة يتم تجريد توحيد لله جل جلاله، ثم العلم والعمل بما في القرآن من أحكام العبادات والمعاملات والتحلي بما فيه من مكارم الأخلاق والاقتداء بالأنبياء والرسل في صدق اليقين وفي الأخلاق في الدعوة إلى الله. وإذا قامت الدعوة جاءت الهداية للإيمان، وإذا جاء الإيمان جاءت الرغبة في العمل الصالح بأنواعه. وإذا جاء الإيمان والعمل الصالح رضي الله عن هذا الإنسان وأسعده في الدنيا والآخرة، فننوي مع هذه المقاصد الكبرى تحصيل الأجر والثواب من الله وحده لا شريك له. فلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ في هذا الزمن حرم أكثر الأمة بركة الوحي بسبب ترك الدعوة إلى الله، وصار أكثر الناس يقرأ القرآن ويحفظ القرآن ويتعلمه ويعلمه لتحصيل الأجر والثواب في الآخرة فحسب، وهذا لا يكفي. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهب همومنا وغمومنا، واجعله شاهدا لنا ولا تجعله شاهدا علينا، وارزقنا حسن تدبره والعمل بما فيه. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.